لا يعول الإنسان على مثل هذه الأمور. من سار نحو الدار 60 حجة فقد حان منه المنفقة وكان قبل وفق صلاح السلام 63 غير محمد. قد بلغ شخص 63 فقيل له هذا عمر نبيك خلاص مستعد. قال لا لنا نبي ثاني اسمه نوح توفى رحمه الله من طلاب العلم واختيارهم لكن صاحب فكاهة بهذا رحمة الله عليه توفى في العام الماضي. قلنا نبي اسمه ثاني اسمه نوح يعني بدار هذا ريال 50 عام رحمه الله رحمه الله غفر الله لنا ولأهلنا.
قال الحافظ أبو نعيم ولا يعرف هذا لغيره من العرب.
نعم يعني الأربع سنين جد الأب والجد والأب والإبن كل الأربع ما سأل من عشرين. نعم
قلت قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا وإنما أراد أن لأن أربعة نسقا يعيش كل منهم 120 سنة لم يستجر هذا في غيرهم. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه
عاجز. البحراني شوف يسمون شيء بحراني لكن نسبة إلى البحرين بحراني بالنسبة إلى البحرين بحراني ثم حقق كثير من أهل العلم إذا كان فوق البحراني يحمدوه يزيد ليس لا نعم.
وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة.
هذا لم يتفق عليه لكن زيادة في الأسنان.
ألقوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيه ابن 63 سنة على المشهور.
قيل 60 وقيل 65 في وفاته عليه الصلاة والسلام قيل 60 من قال 60 حلف الثلاثة لأنها كثر وفي 65 وعد سنة الولادة وجبرها وسنة الوفاة وجبرها والجماهير على أنه من 63 سنة كأبي بكر وعمر. نعم نعم.
على المشهور يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة وأبو بكر عن 93 أيضا في جمادى سنة 13 وعمر عن 63 أيضا في الحجة سنة 23. قلت وكان عمر أول من ألف أول من ألف التاريخ الإسلامي الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ وكان أموه وبذلك
كان التاريخ المسمى البداية والنهاية. نعم ومن أجل كتب التاريخ ووثقها صاحب إمام ثقة يعتمد عليه في النقل إلا أن التواريخ تجمع. نعم تجمع يذكرون الأسانيد يجعلون عثر على الرواة لكنه من أوثق التواريخ وأجلها وأنفعها وأنفسها. نعم.
وكان أمره بذلك في سنة 16 من الهجرة وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80 وقد قيل بلغ 90 في ذي الحجة سنة 85 وعلي في رمضان سنة 40 عن 63 في قول وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل سنة 36. قال الحاكم إن كل منهما 64 سنة وتوفي سعد عن 73 سنة 55 وكان آخر من توفي من العشرة وسعيد بن زيد سنة 51 وله 73 وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة عن 75 سنة 2 وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة 32 وأبو عبيدة سنة 18 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. قلت وأما قلت وأما العباد لك فعبد الله بن عباس سنة 68 وابن عمر وابن الزبير في سنة 73 وعبد الله بن عمرو سنة 67 وأما
عبد الله تأخرت وفاة قد احتاج الناس إلى علمهم فنكرت مذاهبهم وابن مسعود تقدمت وفاته فإذا لم يعد الإمام أحمد من العباد وهو الذي قاله جوهري وغلب في ذلك له أوهام جوهري. نعم.
وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عبده منهم وقد كانت وفاته سنة 31. قال ابن الصلاح الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 وله 64 سنة
له مذهب سفيان الثوري له مذهب مقرر تبعه الناس إلى القرن الثالث ومقرر مذهبه كالأوزاعي الطبري أيضا صار له مذهب مسبوع وانقرض داود الظاهر له أتباع مقصود هؤلاء هم العلم المتبوعون لا هم لم يبقى من المذاهب إلا الأربعة مذاهب أهل السنة الذين يرتد بهم في الإجماع والخلاف ومن عداهم فلا عبرة بهم. نعم.
وتوفي مالك بن انس بالمدينة سنة 79 ومئة وقد جاوز 80 وتوفي أبو حنيفة لبغداد سنة 50 ومئة وله 70 سنة وتوفي الشافعي محمد بن إدريس سنة 400 عن 54 سنة وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 ومئتين عن 77 سنة. قلت وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة وكانت وفاته سنة 57 ومئة ببيروت من ساحل الشام وله من العمر 64 وكذلك إسحاق بن راهوية
الطهويه الطهويه كم حدثنا يقول راهويه نعم راهويه يقول نويه اسم من اسماء الشيطان كم يدون ذلك على خبر ضعيف لكن اجاد عندهم من داعي اللغه والنحو قلت راهويه مثل سبوي مكتبيه نعم
وكذلك اسحاق بن راهويه قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه وقال لهم الإسحاقية وقد كانت وفاته سنة 38 ومئتين عن 77 سنة. قال ابن الصلاح الرابع وأصحاب كتب الحديث الخمسة البخاري ولد سنة 94 ومئة ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 ومئتين في قرية يقال لها خرسنة ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61 ومئتين عن 55 سنة. أما أبو داود سنة 75 ومئتين الترمذي بعده بأربع سنين سنة 79، أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300. قلت أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة التي كمل بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحاكم والعساكر وكذلك شيخنا الحافظ من
أول من أدخل بن ماجه في الستة أبو ذر بن طاهر في شروط الأئمة وفي أطراف وأول من أدخل بن ماجه خلاف قائل في السابق ابن ماجه لكثرة زوائده على خمسة أو هو موطأ إمامة مؤلفه كثرة الصحيح فيه أو الدارمي أيضا كثرة صحيح علو إسناده المقصود أن المسألة خلافية بين أهل العلم. نعم.
وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه.
كتاب مفيد عن كتاب ابن ماجه فيه أحاديث كثيرة زائدة على ما في الكتب الخمسة تراجم مفيدة تدل على قوة في الفقه. نعم. وإن كان الضعيف في تفنيد. نعم.
وقد كانت وفاته سنة 73 رحمهم الله تعالى. قال الخامس سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 عن 79 سنة. الحاكم
أبو الحسن الدارقطني لا سيما العلل والسنن عللها لا نظيرها في الدنيا لكن تاج إلى أهل مصانع فيه ينتفع منه. نعم.
الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صغر سنة 45 وقد جاوز 80.
كتاب المستدرك كتاب النافع فيه من الصحيح الزايد على الصحيح عن شيء كبير لكن إنما ينتفع به المتأهل لسهوله الشديد. نعم.
عبد الغني بن سعيد المصري انتفع سنة 49 عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 43 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري توفي سنة 63 عن 95 سنة.
وقد انقل له البيهقي أنه يأتي بهذا بكمة لعله نظر إلى الولادة لا شك أن الولادة ابن عبد البر قبل الولادة وإن تقدمت وفاته.
أما أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بعيسى المور سنة 58
سنة. ثم أصبح ثم يسوى الترتيب فقد ثم البيهقي بعد ابن عبد البر وقبله ابن الكافي 5 سنوات لكن كانه نظر الى ولاده ابن عبد البر متقدم في الولاده انه 95 سنة فتكون ولادته سنة 68 63 والبيهقي سنة 74 سنة عمر في سنة 52 24 في 70 سنة في 376. نعم
ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب والخطيب البغدادي توفي سنة 63 عن 71 سنة.
نعم وأجاب واحدة من عبد البر حافظ المغرب وهذا حافظ المشرق في سنة واحدة. نعم
قلت وقد كان ينبغي أن ينشر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصاريفهم بين الناس لا سيما ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني وقد توفي سنة 63 صاحب المعاجم السنة وغيرها والحافظ أبو نعلاء الموصلي والحافظ أبو بكر البزار وإمام
الأئمة وبلغاتهم سنتين يوم 200 هؤلاء لا شك انهم نفعوا وصادف الامه من تصانيفهم كالاشاد سجون مناسبه نصب اقل من ذكر. نعم
وامام الائمه محمد بن اسحاق ابن خزيمه توفي سنه 11 و300 صاحب الصحيح وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البشري صاحب الصحيح أيضا وكانت وفاته 54 و300
فالحافظ موجود ترتيبه مشروع متداول. نعم
والحافظ ابو احمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنه 67 و300.
نعم
انه الحادي والستون في معرفه الثقات والضعفاء من الرواه وغيرهم وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها إذ فيه تعرف صحة سند الحديث من ضعفه.
هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة الطائف من الضعيف تمييز المقبول المردود لا وسيلة إلا معرفة ثقة الرواة وضبطهم وضعفهم. نعم
وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة من ينفعها كتاب ابن حبان بن أبي حاتم ولابن حبان كتابان نافعان أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء وكتاب الخليل بن علي والثواب.
نعم صنف الناس في تواريخ الرجال وتراجمهم وحكم عليهم وأن ذات نافعة بتواريخ سحر بن معين وسؤالات الإمام أحمد وتاريخ تواريخ البخاري أيضا شرح التعديل بن أبي حاتم كلها كتب لا يسأل عنها طالب العلم قال لا أئمة الهدي بن حبان أيضا له الثقات وله المزحون بن عدي له كامل كتاب النفيس حافظ الذهبي له الميزان بن حجر له لسانه حافظ الزرغني المقدسي له كمال من الرجال في أصحاب الفراز كتب الستة وتهذيبه لحافظ المزي وتهذيب تهذيبه لابن حجر وتسريب التهذيب له والتذهيب لحافظ الذهبي والكاشف له طلعت القدرة بهذه الكتب ينبغي أن يعتني بها طالب العلم وأن يطلع على مجموع من أفواه رواة شرحا وتعبيرا وإن كان متأهلا للموازنة بين هذه الأقوال والترجيح بينها فلا بأس وإلا فليقلد. نعم
والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب تاريخ دمشق
للحاجة وبالقاسم بن عساكر. نعم هذه تاريخ بغداد تاريخ اصفهان تاريخ دمشق تاريخ بخارى تاريخ تزوين تواريخ تعتمد الرواة ما قيل فيهم جرحا وتعديلا وتذكر بعض أواليهم وما أشبه ذلك وأحفادهم. هذه كتب ينبغي طالب العلم العناية فيها لأنها يوجد فيها ما لا يوجد في كتب الرجال، لا سيما إذا كان الرجل من غرة في كتب الرجال، ففي الغالب يوجد فيها لتواريخ البدع. نعم.
وتهذيب شيخنا الحاكم لابي الحجاج المزي وميزان شيخنا الحاكم لابي عبد الله الوهبي، وقد جمعت بينهما وجدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من ينفع شيء للفقيه البارئ وكذلك المحدث. فليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة.
فالجرح المعتاد ما تفهم الا ائمه كبار اهل التحري والوراء وقعوا في الناس، فلان ضعيف فلان يكذب فلان يكذب حديث فلان كذا، ايش معنى غيره؟ هذا من النصيحه، هذا ما لا يكون واجب الله بل هو واجب على الامه ان تتصدى لمثل هذا، وقد قاموا بدائما خير فيه. نعم.
وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين بغيبة، بل يتابع تعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. وقيل ليحيى بن سعيد القطان أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين ترك حديثهم خصماؤك يوم القيامة؟ قال صماءك يوم القيامة، قال لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ. وسمع أبو تراب النخعي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض رواياته فقال وهو يتكلم في بعض الرواد فقال له وتوثاق العلماء، فقال له ويحك هذا نصيحة ليس أنا غيبة. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواد شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس وغيرهم.
سلم قبلهم من الصحابة لكن شيء يسير جدا، ومن التابعين كابن سيرين على نطاق ضيق جدا لعدم الحاجة للكلام. النبي عليه الصلاة والسلام قام بئس أخو العشيرة نقد الرجل، وهذا أصل في هذا الباب، لكن هؤلاء يتكلموا في الرواة بشكل عام، كلما زاد في الحاجة زاد الكلام. نعم.
قد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف الصالح، وقد قال عليه السلام الدين النصيحة. قد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة.
نعم، أهم العلم يجوب الكلام الذي بائسه النصيحة بين الكلام في الأقران تشكي بعضهم من بعض، وهذا من كان نادر جدا جدا، حصل في حالات يسيرة بين مالك وبن الحارث مسائل أحسن زي أحمد بن صالح المصري بسبب من الأسباب، هذا لا يسمح فيه الوقوع الهفوة من الشخص، من الذي يسلم من الخطأ، من الذي يسلم من الهوى، لكن الله المستعان مثل هذا لا يعول عليه أهل العلم إن يجدونه من غيره. نعم.
وقد ذكروا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، فكما كلام مالك فيه، وقد وسع السهيلي القول في ذلك، وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. النوع الثاني
والستون في معرفة من اختلط فيه. والنسائي رحمه الله لما منعه الحارث بن مسلم من سماع الحديث ما تكلم فيه بل روى عنه خبر. النسائي معروف في شدة الورع لكن هذا اجتهاد بالنسبة لأحمد بن خالد فلا نوافق عليه. بالنسبة للحارث بن مسلم منعه من حضور الدرس فسام يروي عنه يجلس وراء ساري او يسمع الحديث ويروي عنه بدون صيغه بدون صيغه لا يقول اخبرنا لانه ممنوع من الاخبار ولا حدثنا انما يقول الحارث من السن فيما قرئ عليه وانا اسمع. نعم نعم شيء نعم على كل حال هناك شهوات وقعت من الأئمة لكن باعثوا في ذلك النصيحة واجتهدوا ولذا لا بد من الموازنة في أقوالهم. ومن نعم الله سبحانه وتعالى أنه لا يستغرق اثنين أو ثلاثة على تضعيف ثقة أو لا. نعم.
في معرفة
من
اختلط
فيها
آخر أمره إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض عبد الله بن نهيعة لماذا لما ذهبت كتبه اختلط في عقله فمن سمع منها هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل.
نعم الرواية الذين اختلطوا في آخر أعمارهم لهم نسيان الكامل أو الخلط هناك من يضعف
هذا وجد
غالب من الإنسان يضعف في آخر أمره لكن هذا لا يؤثر حول الله إلى كثر. أما من اختلط اختلاطا كليا فلا بد من التوقف عن رواية عنه بعد الاختلاط ونسقطهم إلا في الخطوات المختلطين نهاية الاختلاط وغيره من الكتب تبين الرواة الذين اختلطوا من روى عنهم قبل الاختلاط ومن روى عنهم بعد الاختلاط ومن روى عنهم قبله وبعده. على كل حال من روى بعد الاختلاط ما تثبت روايته وقبله روايته مقبولة كما هو معروف. نعم.
ممن اختلط لآخره عطاء
في آخرة في آخرة ممن دوره
وممن اختلط بأخرة عطاء السائب وأبو إسحاق السميري قال الحافظ أبو ذر الخليلي وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك وسيد وأبي عروبة وكان سماعه فيهن والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه والمسعودي وربيعه وصالح مولى التوامع وحسين وعبد الرحمن قاله النسائي وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان وعبد الله بن عبد الوهاب السخزين قاله ابن معين وعبد الرزاق بن همام قاله احمد بن حنبل اختلف بعدما
عرف
قال احمد بن حنبل سلك بعدما عمل فكان يلقن فيتلقن فمن سمع منه بعدما عمل فلا شيء. قال ابن
سعدي مشكلة من يعتمد على الكتاب من يعتمد على الكتاب وهو يشرك اذا عمل اذا احترق الكتاب فقد كذلك إذا سافر دون كتبه فهو لا شيء. هذا حال كثير من ينتسب إلى العلم في العصور المتأخرة أن اعتمدوا على هذه الكتب ورصة هذه الكتب والدواليب إذا راح يمين ولا يسار لا بد راجع. نعم. فإذا عمل سفر ولهذا يحرص الإنسان في حال الصحة وفي حال الشباب أن يكثر من المحفوظ بادئا بكتاب الله سبحانه وتعالى لأنه يحتاج الكتاب وقد لا يحصل له لا يحصل له في كل وقت لا يتهيأ له الكتاب. فإذا كان محفوظا حمد وجد الكتاب ولم يوجد فقد سهل الله المستعان. نعم.
قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني وابن اسحاق بن ابراهيم الدبري عن عبد الرزاق احاديث منكره فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه.
نعم. الدبري متاخر جدا يروي عنه الطبراني، وبين الطبراني وعبد الرزاق حمد 360 وهذا 206 قريب أكثر من قرن ونصف بينهم، والدبر واحد بينهم لم يدرك من حياة عبد الرزاق إلا 6 سنوات أو 7 كلهم ذا شيء. نعم. لعله رأى عن عبد الاختلاط. نعم.
وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان أمره حينما أتى عبد الرزاق 6 أو 7 سنين وعالم اختلط بأقره، وممن اختلط بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر بن مالك القطيعي خرف حتى لا يدري ما يقرأ. النوع الثالث والستون معرفة الصدقات وذلك
رحمه فيها الاختبار فيه نهاية الاختبار كتب الاختبار. نعم.
معرفة الصدقات وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم أخرى ثم من بعدهم كذلك. وقد
يستشعر منهم من يجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة باعتبار الشرف شرف الصحبة، أن كل منهم لقي النبي عليه الصلاة والسلام فلا مفارقة ولا مفاضلة بينهم من حيث السماع منه عليه الصلاة والسلام، وإن كان الحاكم جعلهم على 12 طبقة. نعم.
وقد يستشهد على هذا بقوله عليه السلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو 3. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا
القرن تجمع أقوام متشابهين في السن والأخذ عن الشيوخ، يعني أشبه لكم بالزملاء طبقة عن الزملاء. نعم.
ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا.
نعم. له تاريخ مرتبه على الطبقات، تاريخ الحفاظ الذهبي التاريخ الكبير تاريخ الإسلام، وله أيضا تذكرة الحفاظ كلاهما مقبول. نعم.
النوع الرابع والستون في معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وهو من المهمات، ربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، وإنما هو من مواليهم، فليميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد بالحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم. ومن ذلك أبو البختري الطائي هو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، وكذا أبو العالية أو
الرياحي،
وكذلك الليث بن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله بن أبي القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير.
فأما أبو بكر ليس من طيب، أما مولى كذلك أبو العالية بن الرياح. نعم. كذلك الليث عبد الله بن وهب كلها إلى موالينه.
فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فالإسلام جد إلا على يد بعض الجعفيين.
نعم. يمان الجعفي والي بخارى ووجد عبد الله بن محمد المسندي شيخ البخاري أسلم الرد البخاري الأعلى على يد يمان الفرضي فنكب إلى جرح ليس منهم أنه مولاهم نعم.
وكذلك الحسن بن عيسى الماسر جيسي الماسر جيسي ينسب إلى ولاي عبد الله بن المبارك أنه أسلم على يديه وكان نصرانيا. وقد يكون الولاء بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التميميين مولى التيميين وهو حميري أصبحي قريبة ولكن كان جده مالك وابي عامر حليفا لهم وكان عسيفا عند طلحة بن عبيد طلحة بن عبيد وقد كان عسيفا عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضا فنسب إليهم كذلك.
نعم أدير عندهم أدير والأدير إذا طالت المدة عند صاحبه أدير في النسبة إليه هذا واضح. نعم.
قد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السنة من الموالي وقد روى مسلم
غالبهم وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الشرف شرف النسب إذا لم يصاحب العمل لا ينفع وحده من بطأ به نسبه من بطأ به عمله لم ينفع به نسبه فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن درس العلوم كلها أو يجلها الموالي على ما سيأتينا.
وقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمره قال له من استخلفت على أهل الوادي قال ابن أبزى قال ومن ابن أبزى قال رجل من الموالي فقال أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له من يسود أهل مكة من يسود أهل مكة أقلت أعطاهم قال
فعل من العربي أم من الموالي قلت من الموالي عطاء. نعم. ونحن من يأتي بعد كله اللهم إلا أنها إبراهيم. نعم.
قلت طاعون قال فأهل اليمن قلت طاعون قال فأهل الشام فقلت مسحول قال فأهل مصر قلت يزيد بن أبي حبيب قال فأهل الجزيرة فقلت ميمون بن مهران قال فأهل خمسان قلت الضحاك بن مزاحم قال فأهل البصرة فقلت الحسن بن أبي الحسن قال فأهل الكوفة فقلت إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول عنده عند كل واحد
يقول كلهم من الموالي إلى إبراهيم بن قال قد فرجها عني. نعم. وكلهم من الموالي إلى إبراهيم. نعم.
وذكر أنه يقول عند كل واحد أمن العرب أم من الموالي فيقول من الموالي فلما انتهى قال يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب حتى يقصب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط.
هذا المقياس الدين المقياس الدين من حفظه ساد ومن ضيعه ولكان من أشرف الله ولكان من نفس محمد بن عبد الله اللهم صل على محمد.
قلت وسأل بعض الأعراب رجل من أهل
البصرة سأل بعض الأعراب رجلا
قلت وسأل بعض الأعراب رجلا من أهل البصرة فقال من هو سيد هذه البلدة قال الحسن بن أبي الحسن البصري قال أمولاه قال نعم قال فبلسادهم قال بحاجة قال بحاجتهم إلى علمي وعاد باحتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي هذا الأمر وبيته واستودت أنه الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم وهو بما يعتني به كثير من العلماء الحديث وربما ترتب عليه فوائد مهمة منها معرفة شيخ الراوي.
نعم إذا عرفت بلد الراوي وأنه نفس بلد الذي روى عنه أو قريب منه وأمكن لقاؤه يسر عليك الحكم على أنه لقيه ولم يلقه. أما تباعد البلدان كما نص الحافظ ابن رجب رحمه الله فالسلف والأئمة كلهم يحكمون بالانقطاع مع تباعد البلدان. نعم.
فربما اشتبه بغيره فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا وهذا مهم جليل. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائل والعشائر والبيوت والعجم إلى شعوبها ورشاتيها وبلدانها وبنو إسرائيل إلى أسباطها. فلما جاء
نعم العرب ينتسب إلى القبائل فلان قرشي فلان مخزومي فلان ثقفي فلان نعم أما العاجم ينتسبون إلى بلدان فلان نيسابوري فلان خراساني فلان بغدادي فلان هكذا. لما انتشر العرب في البلدان خالطوا العاجم انتسبوا مثلهم. نعم.
فلما جاء الإسلام وانتشر الناس من الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء إقليمها ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله
الانتساب إليها بعينها من القرية وإن عم مخاليف وانتسب إلى ما هو أهم من ذلك مما تدخل تحته هذه القرية فلا بأس انتسب إلى الإقليم الأهم لا بأس. نعم.
فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء والأحسن أن يذكرهما فيقول مثلا الشامي ثم العراقي أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا قام فيه 4 سنين فأكثر وفي هذا نظر والله
صحيح لا دليل عليه عن قد يقال هذا الصلاح أقام 4 سنين لكن 4 سنين ممكن ينتسب في عمره إلى 10 من البلدان إذا كان رحال في البلد يجلس. نعم لكن هذا لا دليل عليه. نعم.
وفي هذا نظر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث وله الحمد والمنة. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمين. صلى الله وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم صل على محمد.
انتهت مادة هذا الشريط ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الغاية الإسلامية تقدم
آداب العالم والمتعلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين.
الدعاء من جالس العلم منهج اتبعه السلف الصالح.
آداب العالم.
من هو العالم الذي ينبغي أن تأخذوا منه وتأخذوا عنه؟
آداب العالم.
من هو الشخص الذي ينبغي أن تقتدوا به؟
والمتعلم.
ينبغي أن لا تأخذ من شخص إلا إذا كان يعمل بعلمه.
والمتعلم.
إذا أخذت قليلا فعلا ولكن إذا ما أخرجت الكثير من الباب ما كنت ابن فلان وفلان وما كنت عندك حاضرة قوية.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
فذهب العالم والمتعلم
حضور هذا الطالب ظاهر الخطر تابع حاجة إلى هذا الشيء أتى من بعيد في جو بارد أو جو حار لم يلتفت إلى هذه الأمور نهائيا لأنه ذهب إلى شيء أسمى وأعلى. كانوا يمشون الحلقات العلمية على أرجلهم من بعيد جدا ونفع الله بهم لأنه نظر إلى صدقهم وإلى
آداب العالم والمتعلم تحصل لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي أمل وذلك من خلال شرح مقدمة الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وذلك ضمن الدرس الأسبوعي لفضيلة الشيخ بجامع مالكي بمدينة الرياض. والآن نصبكم مع ما في هذا الشيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله إن شئتم نبدأ بالموافقات، لكن أريد أن أبين قبل أن نبدأ به أن الموافقات لم يفهمه أحد إلا إذا كان منتهيا من فهمه القواعد الأصولية. ففي كتاب الموافقات ليس في أصول الفقه فحسب، وإنما في أصول الفقه وغيره من القواعد الشرعية. فهو مبني المصنف الشاطبي توفي عام 790 في أواخر القرن الثامن، استقرأ الكتاب والسنة والإجماع والقياس وجميع القواعد الأصولية الخاصة بالشريعة والقواعد الفقهية والضوابط وقواعد التفسير وقواعد الحديث المصطلحة وغير ذلك، فجمع لنا هذا الكتاب. فلذلك هذا الكتاب هو لم يفهم كما قلت إلا من فهم أصول الفقه قبل. وصاحبنا هذا الشاطبي طويل نفس، تجده يبدأ بالفصل ويأتي بشواهد من أحاديث وآيات وآثار وقصص، ثم لا يتبين مقصوده إلا بعد عدة صفحات ومراد. أنا الآن سنبدأ به، لكن سنبدأ من مقدمة لخصت ما ينبغي على المتعلم، لأن المصنف رحمه الله قدم لنا مقدمات وذكر لنا مقدمات في أول الكتاب في المجلد الأول. ينبغي على كل طالب علم أن يتأمل فيها وأن يدقق فيها وأن يطلع عليها اطلاعا دقيقا على جعل مكانه. هل يطلب العلم لأجل الشهرة أو لأجل المراكز أو لأجل أن يرى مكانه، أم يطلب العلم لأجل رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره يحتج إليه؟ والإنسان قد لا يعلم عن نفسه في هذا الأمر، لكن إذا قرأ هذه المقدمات التي ذكرها الشاطبي والمقدمات التي ذكرها النووي في مقدمة المجموع شرح المهذب عرف منه وما يطلب العلم. فلذلك المصنف لخص لنا هذه المقدمات بعدة صفحات سنقرأها الآن أو سنقرأ ما يمكننا أن نقرأه. فأعطنا المقدمة الثانية عشرة، لأن لخص في هذه المقدمة كل ما سبقه من المقدمة بأسلوب مبسط ومختصر. المقدمة الثانية عشرة ذكر أولها كلاما سنعود إليه فيما بعد، لكن ابدأ من فصل من قوله فصلا وللعالم المتحقق من العلم أمارات وعلامات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات:
الدعاء في المجالس، في مجالس العلم، منهج اتبعه السلف الصالح، كان الإمام أحمد وأبو حنيفة والشافعي فيما روي عنه أنهم يدعون قبل أن يبدأ الحلقة، وهذه مجالس الذكر من أعظم المجالس عند الله ومن أهمها، إذا كان الشخص مخلصا مخلصا لله. أما إذا كان غير مخلص كله يجلس ولا ما يجلس كله.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق على ما تقدم وإن خالفتها في النظر، وهي ثلاث.
نعم، الآن هو شيء يختصر لكم من هو العالم الذي ينبغي أن تأخذوا منه وتأخذوا عنه العلم، من هو الشخص الذي ينبغي أن تقتدوا به. ليس كل شخص، لو كان أذكى العالم لا يؤخذ منه عن ظاهره وعن ما يتكلم عنه أو يأتي لكم بالغرائب والعجائب وتأخذوا عنه. سيصف العلماء الذين ينبغي أن يؤخذ عنهم. لذلك هذه الأمور وهذه العلامات والأمارات إذا سلكتها أيها الطالب المخلص للعلم الذي ستسلك وظيفة الأنبياء العلم التعلم والتعليم، إذا سلكتها فأنت ستصل وتصل إلى درجة الاجتهاد، وإن لم يحتاج إليك وإن لم يحتاج إليك أحد فإنك ستؤتى أجرا وستعطى ثوابه، لأنك جاهد بكل ما ينبغي أن يضمن في الشريعة طبعا. فقال هنا: إذا أردت أن تطلب العلم فاطلبه عن طريق العلماء، والعلماء لهم أمارات، ليس كل عالم ينبغي أن تطلب أو تأخذ عنه العلم، وليس كل ذكي أو فقل أو نحو من ذلك يؤخذ عنه الشيء، ينبغي أن يتصفون بصفات، هذه الصفات هي كما يبغي. أولا:
إحداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله، فإن كان مخالفا له فليس بأهل لأن يؤخذ عنه ولا أن يقتدى به في علم. وهذا المعنى مبين على الكمال في كتاب الاجتهاد والحمد لله.
هنا سيأتينا في المجلد الرابع إن شاء الله عقده كله للاجتهاد والتقريب، فتكلم عن هذه المقدمة عن هذه الأول هنا وقال: ينبغي ألا تأخذ العلم أو يستفتى إلا صاحب العدالة. ما هو صاحب العدالة؟ هو الذي سمع فيه العدالة، هي هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، فإذا اجتمعت عنده التقوى والمروءة فإنه يؤخذ عن العلم ويستفتى أو يستفتيه العوام. لكن هنا يختلف ترى، هنا يبين لطالب العلم الذي يريد أن يستفيد من هذا العلم، يبين له كيف يستفيد، كيف يأخذه، كيف يأخذ عن شخص يصدر كلام من القلب فيقع في قلبه، وبين هذا الكلام بالتفصيل فيما سيأتي. أولا قال: ينبغي ألا تأخذ من شخص إلا إذا كان يعمل بعلمه، إذا كان يعمل بعلمه خذ عنه، أما إذا كان يقول لكم العجائب والغرائب وهو لا يعمل بهذا فتجنبه. هذا ليس بل منه. ولم يصل كلامه عن قلبه لأجل أن يفيدكم ويرفع الجهل عنكم ولأجل ابتغاء وجه الله، إنما أراد الشهرة وأراد المراد وأراد أن يرى مكانه. لذلك ينبغي أن تحرص على من عمل بعلم. يأتي سائل ويقول والله عندي هذا الشخص أمامي مظهر الصلاة، المظهر له الصلاة، كيف أدري أنه يعمل؟ يمكن الصلاة والله يعمل بأكل حرام أو يتساهل في الأموال الداخلة عليها والخارجة منها أو أنه يفعل شيء ما أدري. طبعا هذا السؤال يمكن أن يجاب عن ناحية أو لشخص شخص عام يريد أن يستفتي، نعم يستفتي إذا كان مظهر الصلاة يستفتي ويأخذ الحكم عليه إذا كان مظهر الصلاة التقوى والنور. لكن طالب العلم لا ينبغي أن يسأل عن خصوصيات هذا الشخص، ينبغي أن يدقق في الشيخ الذي يأخذ عنه، يسأل عن أموره الخاصة، عن بعض ما يفعله في خلوته، عن سيرته في مهنته في شغله إذا كان يدرس أو إذا كان كذا أو إذا كان كذا، هل يتساهل في تدريسه، هل يغاض عن عمله من غير عذر، هل إلى آخر كلام. لا ينبغي أن يدقق فيه، لأنك ستأخذ علم، لأنك ستأخذ هذا العلم منه، ينبغي أن تحقق في أمره حتى تقبل هذا العلم الذي صدر عنه والذي قاله، لأن الشخص الذي يكون الله في سره لا تأمن جانبا يخون في بعض الكلمات أو بعض الأحكام أو بعض الأمور التي يريد أن يبرز بها، لا تأمن. هذا مقصده هنا، ينبغي أن تتأكد يا طالب العلم أن هذا الشيخ يعمل بعلمه بسره وجهله. طبعا ليس كل سر لا يمكن لا يستطاع، قد يقول لا أستطيع، قد يقول أحدكم قد يقول لا أستطيع أن أتأكد من هذا الشخص في خطأ، إنما إذا غلب على ظنك أن هذا الشخص يعمل بعلمك هنا تأخذ عنه، لأن هذا علم، لأنك أنت الآن ستعلق وستكتب ما يقول أحيانا وستدرس فيما بعد في حلقات، ستقول قال فلان كما قال السلف الصالح، قال فلان واستفدت من فلان وغير ذلك من الكلام. فينبغي أن العلم الذي يسمعه يصدق ويتحقق منه ويقطع بأنه صحيح، لن يمتلك هذا إلا إذا كان عاملا بعلمه، ودائما الذي يعمل بعلم دائما يصدر كلامه من القلب فيقع في قلب هذا الطالب. طيب هذا الطالب أيضا له صفة سأبينها، مع أنه خلص سيأتي كلامه فيها بإيجاز لكن سأبينها. فعندنا ركنان، طالب علم مخلص وشيخ مخلص. إذا كان الشيخ مخلصا فيما يؤديه يريد أن ينفع هذا طالب العلم ينفع غيره فيما بعد، وإذا كان هذا الطالب كذلك يريد أن ينتفع من هذا الشيء لينفع غيره فيما بعد إن كان ذلك، فإن العلم سيصدر من القلب إلى القلب. أما إن يخذل أحد الركن، إذا كان الشيخ يتكلم بالعلم لكن لا يعمل به، أو أنه يخون الطالب في أي شيء، أو أنه يقصد مقاصد أخرى، لن يفيد الطالب ولو أتى بالعجائب والغرائب ولو علق وكتبه. وإذا أو إذا كان الطالب كذلك يريد أن يجلس مع الشيخ ليرجوه في شيء دنيوي أو نحو من ذلك، لا ما أراد العلم، هذا لن يستفيد. لو حضر هذا كتبه، لو علق أو فاد هذا لن يستفيد، لا من قريب ولا من بعيد. مهما كان إذا أراد الدنيا وأراد أن يبرز أنه قال شيخنا وقال شيخنا، مثل الآن ما يبرز في بعض يقول قال شيخنا وجلس معه جلس أو جلسين أو عشر أو خمس، لا الشيخ ليس هذا الشيخ. كما فعل محمد بن الحسن وأبو نوسف بالنسبة للإمام أبي حنيفة، وكما فعل تلاميذ الشيخ تلاميذ الشافعي وتلاميذ الإمام أحمد بن حنبل والتابعين بالنسبة للصحابة كانوا يلازمونهم في
جميع أمورهم في الحلقات وفي خارج الحلقات في المساجد في كذا في كذا إذا رأوهم في كذا يقتدون بهم. في هذا الشيئين أن الملازمة مفيدة ولو لم تكن في علم. ملازمة الطالب لشيخه مفيدة ولو لم تكن في علم. وسيأتي استدلال الشاطبي للصحابة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم والثامن بالنسبة للصحابة وغيرهم مما سيأتي إن شاء الله. فلا بد من توفر هذين الركنين. طالب علم مخلص لله يريد أن يرفع الجهل عن نفسه وعن الآخرين ولو اتهم الإسلام بشيء لبين هذه الشبهات ولا رد على مزاعم الآخرين إلى آخر يستعد إلى استطاع. أما إذا منع من سلطان أو من غيره فهذه قدرة. من رأى منكم منكرا فليغير بيده الإنسان من الأقل. أما أنه يأتي شخص كذا أو كذا قد يقول قائل أنا لا أدري عن نفسي الآن. أنا الآن أطلب العلم إن شاء الله سبيل. لكن فيما بعد إذا عرض علي شيء من حيث الأعمال والمراكز وغير ذلك يعني ما أدري عن نفسي قد أقنع. قد تكون ظروفي ما تكفي إلا بقبول هذا. نقول أبدا. كان العلماء أفقر الناس في عصورهم حتى أن بعضهم لم يحج فقره كابي إسحاق الشيرازي وغيره. وكانوا يهانون في عصورهم من قبل السلاطين ومن قبل الخلفاء ومن قبل غيرهم من الأغنياء. لن تموت جوعاً ستجد من يعني أو ستجد وظيفة تأكل منها عيش. الإنسان المخلص